أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زالت القراءة موصولة في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث أيضا في كتاب الصلاة من صحيحه، وتوقفنا عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله، سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين يديه. هذا الباب معقود، والأبواب التي بعده في الأشياء الجائزة في المسجد التي يجوز أن يفعلها الإنسان في المساجد. فمنها أن يدعو الإنسان رجلا في المسجد إلى وليمة ونحوها، ليس المقصود أن يقيمها في المسجد، وإنما المقصود دعوة هذا الرجل للخروج من المسجد إلى إلى وليمته وطعامه. باب من دعا، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها دعية بالضم. من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه، هذا لا ينافي المسجد وأمور العبادات. حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا التنيسي، مالك بن أنس، إسحاق بن عبد الله، هذا ابن أبي طلحة، سمع أنس. أنس هذا عمه، عم من؟ عم إسحاق بن عبد الله. قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت، أي يعني وقفت عليه أدبا، ولم يقاطع الناس ونحو ذلك، وإنما جاء فوقف يمنة أو يسرة حتى ينظر له النبي صلى الله عليه وسلم فيتنبه له. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أمر أنسا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ونحو ذلك، وهذا هو محل الشاهد. فقال لمن معه: قوموا. إذن الإجابة له، فقال قوموا، لأنه يعلم أن أبا طلحة لا يكره أن يجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد. قال: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. باب القضاء واللعان، يعني يؤخذ منه جواز القضاء واللعان ونحو ذلك. وهذه الأمور المعروفة يجوز أن تقام في المساجد، وما كانت تقام هذه الأشياء إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده قال: حدثنا يحيى، هذا يحيى بن موسى الكوفي، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وابن جريج عبد الملك، وابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، قال عن سهل بن سعد أن رجلا، الحديث طويل بأكثر من ذلك، كان سؤالا ثم ابتلي هذا الرجل بهذه الأمور، ثم جاء فلعن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرق بينهما. ففيه جواز القضاء وجواز الملاعنة ونحو ذلك في المسجد، على ما في الملاعنة من ألفاظ تعلمونها جميعا وتأتي، وأن أحدهما كاذب لا محالة، أحدهما كاذب، وكما جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب في هذا الذي فعل، فهل منكما من تائب ونحو ذلك. ومع كل هذا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدهما كاذب، قبل منه هذا الأمر وهو جائز في المساجد. قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. حديث هذا حديث عتبان معروف، وهو بسياقه يأتي أطول من ذلك. قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر. الآن حيث شاء يصلي الإنسان في أي مكان في بيت غيره لا إشكال، إذا كان دعية ونحو ذلك، وإذا أمره أن يصلي في مكان خاص فإنه يلتزم بهذا المكان الخاص ولا يتجسس، ينظر هكذا يمنة ويسرى وماذا عنده من المتاع وماذا يحمل، لا، التجسس هذا مكروه لا يفعله إنسان، وقد يصل إلى حد الحرمة. وقوله عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي الإمام راوية مالك قال: حدثنا إبراهيم بن سعد المدني عن ابن شهاب الزهري المدني عن محمود بن الربيع صحابي صغير له رؤيا في القصة المشهورة، عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من بئر عندهم، عن عتبان بن مالك عمه محمود بن الربيع، هذا عمه من عتبان، هذا عتبان بن مالك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي لصلاة، عتبان كان يشق عليه أن يصلي مع قومه، كان إمام قومه، كان يصعب عليه اللي هو ينتقل إليهم، فأراد أن يأتي الناس فيصلوا عنده، فأمر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في مكان يتخذه مسجدا يأتي الناس بعد ذلك ليصلون في هذا المكان. قال: حدثنا، أو قال: باب المساجد في البيوت، باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عاذب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حيث ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقال رسول الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين، ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة صنعنا، نعم، وحبسناها على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخش أو الدخيش، كلاهما صحيح، وهو قالها هنا: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من شراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. باب المساجد في البيوت، أي في داخل البيوت، هل يجوز أن يتخذ الإنسان مسجدا في بيته يأتي الناس إليه فيصلون معه ونحو ذلك؟ وصلى البراء في مسجد نعم في مسجده في داره جماعة، يعني كان عنده مسجد في بيته فصلى جماعة وجاء الناس إليه. هذا أثر معلقة عن البراء. سعيد بن عفير والليس هو ابن سعد وعقيل بالضم، عقيل لا نقول عقيل، عقيل هذا هو ابن خالد عن ابن شهاب بالإسناد. وفيه قد أنكرت بصري، يعني ضعف بصر، وهذا سبب تركه للمسجد وإقامة مسجد آخر في بيته حتى يصلي بالإيه؟ بالناس، أنه أنكر بصره. ثم سبب آخر، وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الواد، هناك وادي يسيل بينه في زمن المطر فيشق عليه أن يعبر إليهم في هذا الوقت. نعم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. فيه دليل على سقوط الجماعة، عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيه جواز ترك الجماعة لأسباب. رجل أنكر بصره مثلا ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، إن كان يستطيع فيجب عليه على قول من يوجب صلاة الجماعة على الأعيان. أما بالنسبة إليه فكان ثم عارض آخر، وهو أن الوادي مانع وحاجز بينه للوصول إليه إلى قومه، فهذا مانع آخر هو الذي من أجله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه كما أنكر على من؟ على عبد الله ابن مكتوم، ابن مكتوم. نعم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجبت. إذن هو يعلم من حاله أنه قادر على الذهاب إلى المسجد ولا يوجد شيء يمنعه. أما ها هنا في حديث عتبان ففيه أن سم حاجز يمنعه من من الوصول وشيء يشق عليه. قال عتبان فغدا إلى آخره، لا نريد أن نعيده. قال فساب في البيت رجال، يعني اجتمع في البيت رجال لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند عتبان، جاء الناس إليه. قال فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. خزيرة لحم يسوى وفيه بعض المرق القليل ثم يوضع عليه الدقيق ويلت به، تسمى خزيرة. قال فثاب في البيت رجال، يعني اجتمع في البيت رجال. نعم، وفيه ذكر هذا مالك بن الدخيشن أو الدخشن، ووصفه بالنفاق لكونه يعني نصيحته وعمله مع المنافقين، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا، يعني وصفهم له بالنفاق من أجل هذا السبب، فتبين أن هذا السبب فعلا مدعاة إلى وصف الرجل بالنفاق. إذا كان الإنسان يميل إلى أهل الشر وأهل البدع وأهل الفجور ويجالسهم ونصيحته لهم وهو معهم فقد يعني ينسب إليهم، بخلاف الذي لا يميل لهم وينكر عليهم. ها هنا قال ابن شهاب ثم سألت نعم الحسين بن محمد الأنصار وأحب بن سلمة وهو من شراتهم، نعم هكذا يعني كبرائهم وخيارهم، عن حديث محمود فصدقه. وخلاص يبقى هذا الحديث يثبته، كأن الإمام ابن شهاب يتثبت من هذا الخبر لكونه جاء من رواية محمود وهو من صغر الصحابة، لكنه ثابت صحيح. قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. باب التيمم يعني دخول المسجد بالقدم اليمنى. المسلم يعتني بهذا، هذه أشياء يسيرة جدا إذا سقطت من الإنسان فأي شيء يحصل. يعني إذا كان الإنسان ما يخدش باله هو داخل المسجد فيدخل باليسار ونحو ذلك، أرى بعض الناس يفعل هذا لا يتنبه. هذه أشياء يسيرة جدا فيها أجور كثيرة، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لنا أنه جعل لنا مثل هذه الأعمال اليسيرة، إذا فعلها الإنسان ونوى الاستنان أصيب يعني وكان له الأجر. باب التيمم في دخول المسجد وغيره، يعني في الأشياء الحسنة التي تقدم فيها اليمنى. ثم علق عن ابن عمر أنه كان يبدأ باليمين دخولا واليسار خروجا، يدخل المسجد باليمين ويخرج باليسار. سليمان بن حرب أبو أيوب البصري، ثم نزير مكة وشعبة، من أبو من؟ أبو بسطام الإمام الكبير، إمام الجرح والتعديل، الذي خرج منه الأئمة عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي خرج من؟ خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. هذا مخرجه من شعبة، أول من وسع ونقب عن الرجال ووسع الأمر جدا وميز بين المقبول والمردود، شعبة بن الحجاج. ثم صارت السنة من بعده في علم الجرح والتعديل. عن الأشعث بن سليم عن أبيه اللي هو أبو الشعساء، عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع، عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، يعني تقديم اليمنى في شأنه كله. الأصل النبي كان يقدم اليمين في كل شيء، في طهوره إذا توضأ واغتسل، وترجله الانتشاط هذا شيء حسن، وتنعله يرتدي النعل الحسن فيرتدي باليمين، وهكذا. قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، نعم فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، فذكرتا هكذا وفي نسخة أظن ذلك، فذكرتا ذلك في بعض النسخ اليونانية، وكتب على صحازه لأبي ذر الهروي وكتب عليها المصحح وهنا صح. قال فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو، بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رتفه وملأ بني النجار حوله حتى حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خارب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينطلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية لكونها غير محترمة. فمن الممكن للحاجة تنبش، وإلا فإذا لم تكن ثمة حاجة لا تنبش. ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي لعن الله إلى آخره. يبقى الآن هل يجوز لنا أن نأتي إلى مكان فيه قبور المشركين فنريد أن نبني في هذا المكان مسجد، فننبش نخرج هذه العظام ونضعها في مكان بعيد، تدفن في مكان بعيد ثم نبني مسجدا، هل هذا جائز أم لا؟ لأن النبي لعن اليهود والنصارى اتخذوا من من هذه القبور، وما زال اسمه اسمه قبر، احنا طلعنا منه هذه العظام لكن يصدق عليه أنه قبور، هل هذا يصلح أم لا؟ قال وما يكره من الصلاة في القبور، هذا حكم آخر، وما يكره في الصلاة في القبور، هل يصلي الإنسان عند القبور وفي القبور؟ والمقصود بالصلاة هنا ليست صلاة الجنازة، إنما الصلاة ذات الركوع والسجود. قال ورأى عمر أنس، الآن يريد أن يبرهن على الثاني، فرأى عمر أنس يصلي عند قبر، فقال القبر القبر، ولم يأمره بالعادة، يعني حرم عليه هذه الفعلة وأنكرها، لكنه لم يبطل عبادته، وهذا فيه تقوية لمذهب من يقول بإثم من يصلي في مساجد القبور التي بنيت على القبر، التي بنيت على القبر والتي يعني يصلي فيها الإنسان، فيه تقوية لمذهب هؤلاء الذين يقولون بعدم بطلان الصلاة. ثم ساق خبرين، الخبر الأول من رواية محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، هذا أحد مشايخ الستة، شيخ للبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، محمد بن المثنى، ويحيى قال حدثنا يحيى، من يحيى؟ هذا القطان متقدم دائما لا يأتي الأنصاري ويروي عنه أصحاب الكتب الستة بواسطة رجل واحد، لا يفعل هذا. قال عن هشام قال أخبرني أبي، جادة معروفة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، عروة بن الزبير هذا أحد الفقهاء السبعة، أن أم حبيبة وأم سلمة من المهاجرات الأول للحبشة، أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما، والحديث معروف، وذكرت أن ثم كنيسة كانت هناك في الحبشة وفيها تصاوير ونحو ذلك، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، من يقومون بهذا يفعلون هذه الفعلة، يبنون المعابد على على قبور الأنبياء ويضعون الصالحين فيها ثم يصورون التصاوير ويعبدون فيها هؤلاء. حدثنا مسدد، الإسناد الثاني مسدد ابن مصرهد أبو الحسن البصري وعبد الوارث من؟ ابن سعيد ابن ذكوان، عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان وأبي التياح، ما اسمه؟ يزيد ابن حميد، أحسن، هذا من الأفراد يزيد ابن حميد، هذا أبو التياح، لا يوجد في الكتب الستة من يكنى بأبي التياح غيره، لا يوجد أبو التياح إلا من؟ إلا هو، حتى لا أعلم أبو التياح، ادخلوا على الكنى كتب الكنى، لا أعلم أحد يكنى بأبي التياح من الرواة غيره، لكن في الكتب الستة لا يوجد لا يوجد غيره، هذا من أفراد الكنى. قال عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في الهجرة وفي والحي القبيلة، وقوله ها هنا ثمنوني، يعني ساومهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشتري هذا هذا المكان ليبني عليه المسجد، وقول أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خارب، هكذا بالفتح خارب، لا تقول خرب وإنما خرب، ومنهم من ضبطها بالكسر، يعني تقول خرب خرب المدينة هكذا، لكن وجاءت في بعض النسخ هنا عند أبو ذر الهروي وصححت فخرب أو لكن الأشهر في الضبط هنا خارب هكذا. ثم وفيه نخل، خارب يعني أماكن خاربة، مثل أعزكم الله أماكن الزبالات ونحو ذلك كانت هكذا. وفيه نخل، وفيه نخل موضوع، النخل إما زرعه البعض وإما هو نابت، فإن كان نابت فهو مذهب حسن، هذا الحديث مذهب حسن، لأن المدينة ليست بحرام كمكة، يستدل به البعض على هذا، لكن إن كان زرعه البعض فهذا شيء آخر، فالذي زرعه الآدمي يقطع في مكة أو في المدينة، لكن الحديث على ما أنبته الله تبارك وتعالى، كل أنبته الله، لكن المقصود ما لم يتدخل في زراعته آدمي، فإن كان هذا النخل وهو الظاهر أنه لم يتدخل في صناعة لأنها خربة وتركها الناس وهكذا هي موجودة، فمن الممكن أن يكون الحديث دليل على أن مكة ليست بحرم كحرم أقصد المدينة ليست بحرم كمكة في القطع والصيد ونحوه وهو مذهب، لكن طبعا الجمهور على أنها على أنها حرم. قال وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. هذا هو إيه؟ هذا هو الشاهد. أخرجت من القبور، هذا خاص بقبور المشركين، لكن لو أنه قبر من للمسلمين فهذا لا يجوز أن نفعل مثل هذه الفعل فيه وننبش قبره ونحو ذلك، هذا لا يجوز. ثم بالخارب فسويت هذه الجبالات ونحو ذلك من الحفر وهذه الأشياء سويت حتى نستطيع يستطيع الإسلام أن يصلوا فيها. وبالنخل فقطع حتى لا يقطع الصفوف، كويس. قال وفيه خارب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. ثم بالخارب فسويت وبالنخل فقطعت فصف النخل قبلة المسجد. الآن النخل الذي قطع لم يلقى وإنما صف في القبلة، في قبلة المسجد. ثم وجعلوا عضادتيه بالحجارة، يعني جعلوا هذا الجانب بالحجارة وهذا الجانب الآخر بالحجارة، ولا يوجد سقف، هكذا مفتوحة إلى السماء. وجعلوا عضادتيه يعني جانبي المسجد بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة، يعني ينقلون الصخر ليجعلوه عضادتي في عضادتي للمسجد، وهم يرتجزون يعني يقولون هذه الأشعار يعني حتى يمر الوقت ولا يشعرون بالتعب ونحو ذلك. وفيه مثل هذا الذي يتسلى به الناس حال عملهم ونحو ذلك، لا إشكال فيه. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال باب الصلاة في مرابض الغنم، المكان الذي تبات فيه الأغنام وتعيش فيه وتربط فيه، هل يجوز أن يصلي الإنسان فيه أم لا؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، قبل أن يبنى المسجد. يبقى الأصل الإنسان يصلي في المسجد ويصلي في المكان المخصص للعبادة، لكن إن أحوجه الأمر لمرابض الغنم صلى. الأرض كلها مسجد، الأرض مسجد، إلا أماكن النجسة والحمامات والزبالات ونحو ذلك والمذابح، كل الأشياء التي في مظنة النجاسة يجتنبها الإنسان. لكن فيه أيضا ها هنا أن الإنسان يتحرى الأماكن التي يكون ثم خشوع فيها وصحة صلاة، لأن مرابض الغنم أيضا يكون فيها تنقل للغنم ونحو ذلك، لعله لا يحسن صلاته، لكن الصلاة فيها جائزة صحيحة لا إشكال. باب الصلاة في مرابض الغنم. وأبو التياح قلنا اسمه إيه؟ يزيد بن حميد. قال باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. شوف أتى بهذا الحديث، وعندنا حديث صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا فيه، هذا الحديث لا يصلح للترجمة، لا يصلح للترجمة، هيبقى فيه إشكال. فهو أراد أن يأتي بشيء أدل على صحة الصلاة مع ورود هذا النهي، فتأخذ كده تفهم إن الإمام البخاري يرى صحة الصلاة أيضا فين؟ حتى في الإبل، عند الإبل تصح الصلاة بهذه الترجمة، لكنه أتى بشيء آخر وهو أثر ابن عمر الذي له حكم الرفع. حدثنا صدقة بن الفضل، هذا من أفراد البخاري، لا يوجد صدقة ابن الفضل هذا إلا في البخاري فيما أعلم. قال أخبرنا سليمان بن حيان، هذا أبو حيان، قال حدثنا عبيد الله، هذا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا، قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره إلى آخره، يبقى فيه جواز الصلاة بجوار الإبل وفي مباركها، هذا جائز. والأولى الابتعاد لأن فيها نفرة وفيها مشغلة يشغل الإنسان إذا صلى فيها، يخاف أن تهيج عليه وتفعل به أذى فلا يخشع في صلاته، هذا مقصوده. قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أضع. أعوذ بالله من النار ومن أهل النار ومن جهنم. يقول من صلى وقدامه تنور فرن، التنور هو الايه؟ الفرن، يصلي أمام الايه؟ البوتاجاز، ها الفرن يغبز الناس ويصلي أمامه، هل هذا جائز؟ قال أو نار، فيه نار مشتعلة وأنت تصلي إليها في موافقة حال. الآن ثم من يعبدون النار، صح ولا لا؟ فأنت توافق الحال، والمسلم مطلوب منه ألا يوافق حال أهل الشرك، وإن صلحت نيته أيضا لا يوافقهم في هيئاتهم وفي عباداتهم. ولهذا نهينا عن السجود في أوقات مخصوصة في يومنا، لكون هؤلاء يسجدون لإيه؟ لنارهم ويسجدون لشمسهم وليلهم ونحو ذلك. فها هنا ما الحكم؟ قال أو شيء مما يعبد، هذا أوسع، يصلي في أي شيء لكن يتوجه إلى شيء مما يعبد من دون الله ولكنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد هذا القائم أمامه. قال فأراد به الله. قال الزهري أخبرنا أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. يبقى الآن يصلي النبي فعرضت أمامه النار، الآن يريد أن يخرج منها أن هذه نار والنبي صلى إليها وهكذا. فيه معنى لطيف لكن لا يقوم، لا تقوم بالحجة القوية، لكن استأنس به. ثم ساق الحديث نفسه وأسنده فقال حدثنا عبد الله بن مسعود، هذا إسناد مدني، هذا إسناد مدني، القعنبي هذا مدني الأصل، إن كان يعني انتقل إلى البصرة ثم بصري. مالك بن أنس، إمام درهيجة، زيد بن أسلم، عطاء، عبد الله، كله انخسفت الشمس، حديث طويل ساقه مسلم بتمامه، ولعل المصنف يسوقه بعد ذلك أو ساقه، نعم هو ساقه، لكن مسلم ساقه بتمامه في حديث طويل من مسند أسماء وعائشة، نعم، وجاء من مسند أسماء، كويس، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، حديث معروف في مسلم. فهذا الحديث فيه طول جدا، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإيه؟ رأى الجنة والنار إلى آخره. فالإمام البخاري يريد أن يأخذ إيه؟ أن نار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إليها قصد بها وجه الله، وهي شيء مما يعبد من دون الإيه؟ من دون الله، يؤخذ منه هذا المعنى. هذا مقصد الإمام البخاري. باب كراهية الصلاة في المقابر. الكراهة في لغة المتقدمين يقصد بها التحريم، فقد يطلقون الكراهة ويقصدون بها الحرمة، لا الكراهة التي إيه؟ التي اصطلح عليها المتأخرون. فيفهم من كلامه كراهة بمعنى الاصطلاح عندنا، وقد يفهم منها الحرمة، والسياق الذي يسوقه على أساسه يفهم. قال باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم، قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ولا تتخذوا، أيضا السياق لا يعني نستطيع أن نجزم بأنه يقول بالحرمة، لكن الظاهر من صنيع الأئمة المتقدمين والتشديد الذي شددوا في القبور ونحو ذلك أنه من الممكن أن تفهم إليه الحرمة في كلامه ها هنا. فقوله في الإسناد مسدد ويحيى وعبيد الله، من يعرب بالثلاثة؟ ها ابن مسرد أبو الحسن البصري، ها ويحيى بن سعيد القطان، أحسنت، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص، أحسنت، ابن عاصم. قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، من للتبعيد يعني بعض الصلاة، لا كل الصلاة، اجعل النافلة في بيته، لا يصلي كل شيء في المسجد وثم البيت لا توجد فيه الصلاة ونحو ذلك. يعني وقيل لا تجعلوا هذه البيوت مثل القبور، تأتوا إليها فتناموا ثم تستيقظوا فتذهبوا، لا ذكر فيها ولا رعاية لأهل البيت ونحو ذلك. ولا تتخذوها قبورا. نعم، يعني كأن حديث أبي سعيد المشهور الأرض كلها مسجد إلا المقبرة كأنه لا يصح، ولو كان على شرطه لعله ساقه لو كان على شرطه. فمن الممكن أن نقول أنه يقصد الحرمة ولكنه لم يستطع أن يأتي بدليل واضح على شرطه في هذا الباب، فجاء بأقرب الأمور. قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، المواضع التي جاء فيها حل بها عذاب. كويس، الأماكن التي جاء وحل بها عذاب هذه لا يجوز الإنسان أن يدخلها وتتخذ مزارات ويذهب إليها فينظر فيها ونحو هذه، لا يحل لنا هذا إلا أن نكون باكين للعذر بهذا. لا يوجد في الحديث مشروعية الذهاب إذا بكى الإنسان وإن لم يمكن لا يذهب، لا، ليس هذا هو المقصود. مقصود العذر وأنك تذهب هناك للعظه فمنها تبكي، وإلا فأي ذهاب تريده للفسح والمرح ونحو ذلك في أماكن المعذبين. قال: ويذكر أن علي كره الصلاة بخسف باب البلد، كره هناك. ليه؟ لأن بها خسف فكره الصلاة هناك. إسماعيل بن عبد الله مدني ومالك بن أنس إمام دار الهجرة عبد الله بن دينار مولى بن عمر، عبد الله بن دينار هذا مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر. وفيه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إن أي شيء كما ذكرت لك أقوام حدث فيهم خسف فيكره لك أن تدخل إيه؟ أن تدخل عليهم. أما المكان الذي حدث فيه أو حدثت فيه الآفة فهذا بالاتفاق لا تدخله، لا تدخله ولا تزوره ولا تفعل هذه الأفعال. لكن الأشياء الأخرى مثل الآثار وهذه الأشياء فالعلة فيها ليست هذا الحديث، وإنما العلة فيها أن هذه تماثيل صورت ومنها ما كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذه العلة، هذه مزارات شركية لا تعبد الآن، نعم، لكنها كانت تعبد، فهذه لا تزار ولا يذهب إليها ولا ينظر إليها ونحو ذلك. هذا أولى هذه الأشياء، والمسلم يجتنب هذا قدر استطاعته. قال: باب، نعم، قال: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل، من أجل التماثيل التي فيها الصور، نعم، من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك أو أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الصور في البيعة معبد النصارى وكذلك معابد اليهود. يقول عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، لا ندخلها من أجل هذا. المسلم لا يدخل الكنائس ولا يزورهم ولا يحتفل بهم ولا يفعل مثل هذه الأشياء التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. يبقى الآن إذا كانت الكنيسة هذه لا صور فيها تعبد من دون الله ولا تماثيل وغيره، ودخل المسلم لا إشكال أن يدخل حينها، يدخل لغرض من الأغراض، لا إشكال أن يدخل، لا لتهنئة أو نحو ذلك، ولكنه دخل فصلى في ركن من أركان هذا لا بأس، إذا كان المكان طاهر ونحو ذلك يصلي لا إشكال في هذا، طالما لا منكر فيها ظاهر، وإن كان المنكر الأكبر كفرهم وشركهم، لكن لا يوجد الآن هذا على الحقيقة، لا توجد كنيسة لا يوجد فيها من التصاوير والتماثيل والأشياء التي يسجد من دون الله تبارك وتعالى لها، ولهذا لا يشرع دخولها. حدثنا محمد، محمد من؟ ابن سلام. أخبرنا عبدة، من؟ عبدة من؟ عبدة بن عبد الرحمن بن سليمان، عبدة بن سليمان مشهور بكده، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة. طيب، وفيه قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذا هو محل الشاهد، الصلاة في البيع وأنهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه، هذا والشاهد تلك التصاوير، فبسبب هذا أولئك شرار الخلق. باب. حدثنا أبو اليمان، وقيل إن الباب مش موجود، هذه زيادة، وإن أزلنا الباب يكون التبويب الأول يصلح لهذا الحديث. قال: باب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مثله هو مثل الليل تبويب الأول، وأبو اليمان في الإسناد الأول هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة، الزهري معروف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين. لما نزل برسول الله في مرض موته صلى الله عليه وسلم عند موته طفق، يعني جعل يطرح خميصة، خميصة الكساء مثل السجادة الآن الذي نصلي عليها، فإذا اغتم يعني انحبس نفسه، إذا وضع الخميصة على وجهه فاغتم احتبس نفسه وتضايق كشفها أظهر وجهه، فقال وهو في هذه الحالة، وهذه الحالة يعني أهم الأشياء هي التي تذكر وليس الأشياء اللي على هامش الأمور، لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، يحذر صلى الله عليه وسلم، يعني إياكم أن تتخذوا قبري مسجدا يصلى فيه وتتخذوا علي مسجدا، ولقائل أن يقول: طيب ما المسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المسجد النبوي لم يكن فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد وبجواره غرف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من وسع الخلف على اليمين إلى آخره، فجاء بعض الخلفاء فوسع فأدخل الغرفة في المسجد، ولم نأتي إلى القبر ونبني عليه مسجدا ونتخذه مسجدا، هذا لم يحدث، ولهذا القياس قياس فاسد، إذا قست مسجد النبوي على مسجد السيدة نفيسة والحسين وغيره، ده إن كان فيه شيء أصلا هذه المساجد كويس، فهذه كذبة، هذه المساجد سواء حتى لو وضعت فيها لماذا توضع أصلا، هذا إذا كان القياس صحيح، إذا كان فيه قبور وكان فيه مسجد فوسعنا المسجد فدخلت القبور في بعض في بعض المسجد، هنا نتحدث، لكن لا تأتي إلى رجل ما ضريح رجل وتبني عليه مسجدا وتقول مثل مسجد النبوي، هذه كذبة، ومع العلم أنه أنكر على من فعل هذه التوسعة بهذه الطريقة، وممن أنكر سعيد رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن المسيب، هذا أنكر على الخلفاء في هذه التوسعة حال إدخالهم إدخالهم غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا يحذر ما صنعه. الإسناد الآخر عبد الله بن مسلمة الزقعنبي مشهور, إسناد مشهور, وفي قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وحلت لي الغنائم, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, يعني طهور فعول مطهر ويصلح, يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره, يعني طاهر هو تصلي عليها, ومن الممكن أن تطهر تتطهر به عند فقد الماء, طهور هكذا. حدثنا محمد بن سنان وهشيم هذا بن بشير ويزيد الفقير هذا من الايه من الألقاب غير المنطبقة عليه, يعني هو لم يكن فقيرا, كان رجل عادي يعني لا نقول ساري أو غيره, لكن فقار ظهره كانت ايه كانت تعباه شوية, كويس, كان عنده ايه اسمه ايه اللي في الظهر عنده الغضروف, ماشي, كانوا سموه يزيد الغضروف, لكن هم سموه يزيد الايه يزيد الفقير لكونه. وعندنا مين تاني؟ خالد الحزاء. ليه الحزاء؟ يجلس مع الحزين. مين تاني؟ الأعمش. ها كان عنده عمل, بس دي ألقاب يعني الأعمش دي صحيحة صح, لكن خالد الحزاء لا, لم يكن حزاء, ماشي. طيب فيزيد الفقير اشتهر بهذا, ممكن يكون بيقرأ هذا الاسم لكن اشتهر بهذا, لقلنا يزيد فقط, من يزيد ونحتار, ولعلنا نضعف الحديث بسبب, فنقول يزيد الفقير لا إشكال. حدثنا جابر وفيه أعطيت خمسا, خمسة أشياء اختصت بها هذه الأمة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر, يعني قبل ما يغزو بشهر قبل ما يلتقي بالأعداء يقع الرعب في قلوب في قلوبهم, وجعلت لي الأرض مسجدا هذه الأولى وطهورا, يعني يعني يصلح الإنسان يتطهر بالإيه بالتراب ونحو ذلك, من الممكن أن يكون يرفع به حدث. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وحلت لي الغنائم, الغنائم لم تكن حلالا من قبله وإنما كانت توضع فتنزل الشهب فإيه فتأكلها. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, يبعث إلى قوم يعني يختص به بني إسرائيل ونحو ذلك, وأما النبي فللناس عامة لكل أحد. وفي هذا رد على كذب بعض الطوائف التي تقول إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة, بعض الطوائف غير المسلمة طبعا تقول إنما بعث النبي للعرب للعرب خاصة, وهذه كذبة. قال باب نوم المرأة في المسجد, هل هذا جائز إن المرأة تنام في المسجد؟ طبعا الأمر ليس بهذه الصورة, الأمر إذا يعني مثلا فيه مكان للنساء هناك عندنا في المسجد هذا, فالمرأة تدخل وتنام فيه, تبات فيه مثلا, تأمن الفتنة وتنام فيه, هل هذا جائز أم لا؟ يعتكفن فيه, هل هذا جائز؟ لابد أن نبرهن على هذا. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم, قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور, قالت فوضعته أو وقع منها, فمرت به حدية وهو ملقى فحسبته لحما فقطفته, قالت فالتمسوه فلم يجدوه, قالت فاتهموني به, قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها, قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته, قالت فوقع بينهم, قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه, نعم هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه, قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجانا. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. يبقى الشاهد من هذا: كان لها خباء خيمة في المسجد أو حفش بيت صغير كده في المسجد كانت تسكن فيه وتجلس فيه. المسجد كان مأوى المسلمين، الصفة فيه تعقد فيه المجالس، تعقد فيه مجالس التعليم والقضاء، كل شيء يكون في المسجد. فلما سلب الناس من المساجد وخرجوا من المساجد وأصبح المسجد لا يقوم إلا ظاهر العبادات الظاهرة فقط، حينها يقع الإيه؟ يقع الخلل. وحتى تأصل عند الناس الآن أن المساجد لا يصلح فيها إيه؟ كذا وكذا، هي للعبادة فقط. تسمع هذه الكلمة كثيرة: المساجد للعبادة وفقط، ثم انصرف، هكذا يقولون، كويس؟ لكن هذا كلام باطل. وفي الحديث عبيد الله بن إسماعيل وأبو أسامة حماد بن أسامة إلى أخي وليدة، أن وليدة عبدة كانت سوداء لحيم العرفة أعتقوها، وفيه وشاح أحمر، وشاح شيء يوضع على الصدر كده مثل السلسلة لكن أكبر منه. قال: من سيور، يعني من خيوط، وفيه وهو ملقى، فحسبته يعني الحدية هذه تظن أن هذا السير قطعة من اللحم لتأكله فأخذته هكذا، كويس؟ نعم، هذا ما في الحديث. الشاهد منه إيه؟ خباء في المسجد أو إيه؟ أو حفش. قال: باب نوم الرجل في المسجد. الآن نوم النساء خلاص جائز لا إشكال، حتى تتخذ مفيش بيت ليها يأويها فتجلس في المسجد لا إشكال، ما المشكلة؟ قال: باب نوم الرجال، نعم، باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب أو أصحاب الصفة الفقراء أو الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب، كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمي؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد قد جاء، نعم، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. هذا الباب معقود في نوم الرجال في المسجد، هل هذا جائز أم لا؟ قال: وقال أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي، هذا معلق، عن أنس: قدم رهط من عقل النبي فكانوا في الصفة. قدم ناس من عقل فالنبي أمرهم أن يجلسوا في الصفة. عارف الصفة دي المسجد كان كله ظاهر في السماء إلا طرفا منه فكان مظلل يسمى الصفة، فكان الناس يستظلون فيه ويجلس الفقراء فقراء المسلمين فيه، وكذلك الضيفان الذين يهبطون على المدينة ولا ماء ولهم يجلسون فيه وهكذا. قال وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. نعم وقال عبد الرحمن كان أصحاب الصفة الفقراء يعني أصحاب الصفة هؤلاء من فقراء المسلمين تصدق عليهم الناس ونحو ذلك. حدثنا مسدد مسدد بن مصرهد حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله هذا العمري نافع مولى بن عمر عبد الله هذا بن عمر مدني بن عمر أحد المكسرين. إذا كان الإسناد مدنيا وجاء عبد الله مهملا فهو ابن عمر مكي ابن عباس كوفي ها ابن مسعود ومدني ممكن يكون جابر مصري يكون إيه ابن عمرو بن العاص في الغالب هذا في الغالب. قال كان ينام وهو شاب أعزب لا أهله في مسجد النبي. إذا النبي أقره على هذه النومة أقره على هذا إذا لا إشكال أن ينام الإنسان ويجلس في المسجد لا إشكال إن كان في مظنة أن يجنب مظنة كذا لا إشكال في كل هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا من ابن ماجه يروي عنه بواسطة ما من أحد من الكبار إلا وروى عن قتيبة رحمه الله. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم مدني عن أبي حازم هذا سلم بن ابن دينار نعم عن سهل بن سعد جاء إلى آخره. وفي هذا الحديث يعني النبي ذهب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وارضاه فوجد أن علي لم يقل عندها قال أين ابن عمك يعني يريد أن ينبهها أنه ليس بزوج فقط وإنه هو ابن عم له الرحم حتى تحسن إليه. فقالت فقالت نعم كان بيني وبينه شيء فغضبني. هذا يحدث هل يشك أحد في صلاح فاطمة هل يشك أحد في صلاح علي ومع ذلك تحدث إليه الأشياء. فلا يعني أن يحدث خلاف بين الرجل وامرأته أن يكون الرجل سيء أو المرأة سيئة هذا لا يشترط. حدث الخلاف بين الصالحين هذا وارد وموجود لكن الشيء الذي ليس بجيد ويزم هو الذي تتجاوز الأمور الخلافات إلى أمور أخرى ويجني الإنسان ويغضب ويفعل الأفاعيل ويظلم هذا هو الذي لا يفعله الصالح. لكن مجرد الخلاف يدب ويقع بين الناس لا إشكال شيء صحي يعني زي بنوه. قال فخرج فلم يقل عندي يعني نومة وسط النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان انظره يبحث عنه فوجده فين في المسجد راقد في المسجد هذا هو الشاهد. ولو كان خطأ لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير جائز لأنه قدم بحديث من بحديث ابن عمر وهو أعزب. طيب ممكن أحد يعترض ويقول إذا كان الإنسان ليس بأعزب لا يجوز له أن يمكث فين في المسجد. فجاء بخبر آخر فيه أن رجل متزوج ذهب فقال فين في المسجد وهو جائز لم ينكر عليه أيضا وقال له قم أبا تراب يعني يداعبه شوف بل حمى شايف الحمى بيعمل إيه. لو كان آخر لجاء بالعصا وهو إيه وهو نائم. لكن سبحان الله صلى الله على النبي محمد. فالتلطف حتى إذا كان الإنسان يعني عنده بنت وعندها زوج وحدث خلاف فإن الإنسان لا يعني يصبر ولا يتمادى ولا يقيم العداوات وينصب العداوات لأن كل هذا ينجلي وتظل العداوات قائمة والأشياء السيئة التي فعلها الإنسان هي التي تظل في ذاكرة المرء. وأما إن كان الإنسان يحسن حال الخصومات فإن الإنسان يتذكر هذا لا محالة وإن كان أشر الناس فإنه يتذكرها. وليس الأمر بالضعف يعني الإنسان إن لم يخاصم ويفعل الأفاعيل فيكون إنسان ضعيف لابد أن نزيل هذا الأمر لا ليس الأمر بهذه الصورة وإنما الذي ينتقم هو الضعيف والذي يلجم غضبه والذي يمسك نفسه ويلجمها هذا هو الإنسان فعلا الذي نفسه قوية وألجم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أي شيء عن هذا الخلاف ولم يفتحه أصلا فهذا أمر يختص بهم ولكنه داعبه وقال قم أبا تراب. وكانت هذه من أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأخير في هذا الباب حدثنا يوسف بن عيسى المروزي وابن فضيل هذا محمد الكوفي عن أبيه عن أبي حازم سلمة الأشجعي سلمة الأشجعي مولى عز الأشجعية هذا أبي حازم لا هذا سلمان، نعم هذا سلمان الأشجعي غير الآخر هذا مولى إيه مولى عز الذي يروي عن أبي هريرة الآخر، لا هذا غيره. نعم قال عن أبي، شوف احنا عندنا حتى لا نخلط في هذا ليه في هذا الروض، سمى سلمان أبي حازم وهناك سلمان مولى عزة الأشجعية، سلمان مولى عزة الأشجعية هذا يروي عن أبي هريرة، وسلمان الآخر أبي حازم هذا يروي عن سهل بن سعد لا يروي عن أبي هريرة، تميز بينهما بهذا الطريق. فإذا جاء أبو حازم عن سلمة عن سهل بن سعد فهذا غير الأشجعي، ليس هو الايه الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم عن أبي هريرة فهو ايه سلمان. ها ايش سلمة سلمة الأشجعي هو معروف مولى عزة هكذا الأشجعي، كويس هذا الظاهر. رأيت 70 من أصحاب الصفة فقراء الصحابة، كويس، ومنهم شوف بقى حال الصحابة يا أخي كان إزاي، وهم من خير الناس وخير جيل، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، يعني حاجة تستر بس يعني قطعة واحدة فقط، إما إزار وإما شيء يلم بدنه كله وخلاص، قد ربط في عنقه يعني يأتي بطرفه يمنة ويسرى ثم يأتي ويعقده على عقد أزورهم كما جاء في بعض الروايات. شوف فمنهم ما يبلغ نصف الساقين ومنهم ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، وكان في بعض الروايات يمنع النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال حتى لا ينظروا إليه لا ترى عوراتهم، يعني لا يستطيع حتى أن يستر عورتهم في الصلاة، لا يوجد إلا هذا، يعني هذا كان حالهم. الشاهد أنهم كانوا يقيمون في المسجد، قوله ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته وهو نائم خشية أن ترى عورته حال نومه. إذن النوم للرجال في المساجد هذا جائز لا إشكال فيه. لعلنا نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.